السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وأسسه تأسيسا وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتعالى ويرغو. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المعلمين بالمتعلمين توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتاً لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا الدرس 13 في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43 و400 وألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77 و300 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الصفة الكلام ذاتية أو فعلية. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى بصفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أبدا وأبا فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالاً آخر جعله متعلقاً بالإيمان بالكتب، باعتبار تعلقه بالقرآن، فإن مسألة كلام الله عز وجل تذكر تارة في الإيمان بالله باعتبار كون الكلام صفة من صفاته، وتذكر تارة في الإيمان بالكتب باعتبار تعلقها بالقرآن الذي هو أفضل كتب الله عز وجل. والمسألة الواحدة من العلم قد تذكر في بابين منه مكررة، وقد تذكر في أحدهما مع تعلقها بغيره، كهذه المسألة فإنها متعلقة بالصفات الإلهية لأن كلام الله صفته، وذكرت في الإيمان بالكتب لتعلقها بالقرآن الكريم الذي هو أفضل كلام الله عز وجل. ويوجد مثل هذا في أبواب الحلال والحرام أكثر وأكثر، فإنهم تارة يذكرون مسألة في باب، وتارة يذكرونها في باب آخر، وتارة يذكرونها في البابين معا لوجود تعلق للمسألة المذكورة بهما. وأورد سؤالا يتعلق بصفة الكلام فقال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أي باعتبار كون الكلام صفة لله عز وجل، لأن الكتاب موضوع أصلا لما يتعلق بحق الخالق عز وجل، فقوله الكلام الفيه عهدية يراد به كلام الله سبحانه وتعالى. وسبق أن عرفت أن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، والمسؤول عنه هنا صفة بعينها وهي صفة الكلام، هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ ثم أجاب عنه بقوله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه، إلى آخر ما ذكر، مبيناً أن صفة الكلام تكون تارة ذاتية باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل، وأنها قائمة به لا تزول عنه بحال من الأحوال. فالصفات الذاتية هي الملازمة ذات الله عز وجل كالعلم والحياة والقدرة. ثم ذكر أن صفة الكلام تكون فعلية باعتبار آخر فقال: وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل. فالله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء بكلام يسمعه من شاء، فلتعلق صفة الكلام بمشيئة الله وإرادته واختياره صار صفة فعلية. فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره كالنزول والمجيء والإتيان. فتلخص مما سبق أن صفة الكلام لها تعلقان تكون بهما تارة ذاتية وتارة فعلية، فهي ذاتية باعتبار كون الذات موصوفة بها، فهي ذاتية باعتبار كون الذات موصوفة بها فلم تنفصل عنها، وهي فعلية باعتبار مشيئة الله واختياره، وهي فعلية باعتبار مشيئة الله واختياره، وأن الله يتكلم بكلام بعده كلام، وأن الله يتكلم بكلام بعده كلام، فإن الله تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، فإن إنزال التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام كان أولاً، ثم كان إنزال الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم كان إنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ثالثا. وهذا معنى قولهم في صفة الكلام ونظائرها أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أي هي باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهو موصوف بها، وباعتبار ما يتجدد من أفرادها فإن الواحد منها يكون بعد الواحد، كما قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث بعد شيء تقدمه. وذكر المصنف فيما ذكره من صفة كلام الله عز وجل أنه لا غاية له ولا انتهاء، وذكر من آيات القرآن الكريم ما يصدقه، والمراد بذلك كلمات الله الكونية، والمراد بذلك كلمات الله الكونية أي التي تتعلق بأوامره الكونية، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الكلمات الكونية لا غاية لها ولا انتهاء، أما كلمات الله الشرعية فانتهت إلى القرآن الكريم. أما كلمات الله الشرعية أي المتعلقة بالوحي أمرا ونهيا خبرا وطلبا فانتهت إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم آخر كتب الله المنزلة، فلا يكون بعده كتاب ينزل، فتكون الكلمات الشرعية قد بلغت غاية انتهت إليها وهي المنزل في القرآن الكريم، وأما الكلمات الكونية فلا انقضاء لها ولا انتهاء، فإن أوامر الله عز وجل في قدره وكونه تكون بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا دسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتعلق بمذهب قوم من المتكلمين في القرآن، أسوة بما ذكره قبل من مذهب من يقول إن القرآن مخلوق، ولو أتبع المصنف هذا بذاك لكان أولى بأن يقدم ما ذكره من الكلام المتعلق بصفة الكلام قبل ثم يتبعه بذكر مذاهب المخالفين، فإن هذا أنفع وأجمع، فكما ذكر قول أولئك القائلين إن القرآن مخلوق ناسب أن يلحق بعده ذكر مذهب القائلين بالوقف، وهم الذين سأل عنهم فقال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، أي أنهم لا يحكمون بنفي الخلق عنه ولا يجزمون بذلك. فأحسن من هذا البيان الذي ذكره في تحقيق مذهبهم أن يقال: إن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، أن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهو الذي حكاه المصنف نفسه في معارج القبول، فصار للمصنف في بيان مذهب هؤلاء عبارتان، إحداهما أنهم الذين يقولون لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، والأخرى أنهم الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فالأولى عبارته في أعلام السنة المنشورة، والثانية عبارته في معارج القبول، والثانية أبين وأوضح وأجلى من الأولى، وهي المشهورة في كتب الاعتقاد عند ذكر مذهب هؤلاء، وهم الذين أشار إليهم ابن أبي داود السجستاني في حائيته فقال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تكو بالوقف في القرآن قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وبين المصنف حكمهم نقلا عن الإمام أحمد فقال قال الإمام أحمد، وإذا أطلق هذا التركيب قال الإمام أحمد فهو أحمد بن حنبل إلا في موضع واحد، ما هو؟ وهو تصانيف البيهقي، وهو تصانيف أبي بكر البيهقي كالسنن الكبرى وغيرها، فإنك تجد فيها بعد أحاديث منها قال الإمام أحمد، والمراد به البيهقي نفسه، والمراد به البيهقي نفسه، فهو أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، وهذا واقع من كلام أصحابه الذين رووا عنه الكتب، وهذا واقع من كلام أصحابه الذين رووا عنه الكتب، فإن العالم لا يقول عن نفسه الإمام ولا غيرها من الألقاب، لكن أصحابه لما رووا عنه الكتب وكان يذكر فيها شيئا من كلامه كانوا يصدرونه بقولهم قال الإمام أحمد، ومرادهم البيهقي، ويخطئ من يخطئ فينقل هذه الأقوال من كتب البيهقي وينسبها إلى الإمام أحمد بن حنبل، فكن على ذكر من هذا أن هذا التركيب قال الإمام أحمد إذا وقع في كتب البيهقي فالمراد به البيهقي نفسه، وإلى هذا أشرت بقولي قال الإمام أحمد إذا بدا، قال الإمام أحمد إذا بدا فهو ابن حنبل وأكرم ما احتدى، فهو ابن حنبل وأكرم ما احتدى، إلا الذي تراه عند البيهقي، إلا الذي تراه عند البيهقي فصحبه حكوه عنه وبقي، فصحبه حكوه عنه وبقي. والمحتد هو الأصل والنسب، والمحتد هو الأصل والنسب. وبين حكمهم كما تقدم نقلا عن الإمام أحمد أنه قال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة هي منقولة عن الإمام أحمد بمعنى كلامه المتفرغ، بمعنى كلامه المتفرغ، إذ لا يوجد في كلام أحمد هذا السياق تاما، إذ لا يعرف لا يوجد في كلام أحمد هذا السياق تاما، ولا يوجد في كلامه وكلام تلك الطبقة أنهم يعبرون بالجهل البسيط، أنهم يعبرون بالجهل البسيط. ومن المتقرر في علم مصطلح الحديث جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى، فأولى منه جواز نقل كلام العلماء بالمعنى، فأولى منه جواز نقل كلام العلماء بالمعنى. فالمذكور هنا هو كلام الإمام أحمد بمعناه من جمل متفرقة عنه. ونقل كلام العلماء بالمعنى شائع في تصانيف المتقدمين فضلا عن المتأخرين. ومن أشهر من يفعل هذا البغوي في تفسيره فإنه تارة يعبر عن مجموع كلام متفرق بجملة ينسبها إلى أحد من المتكلمين بشيء فيها على وجه متفرق، كالذي ذكره أن ابن عباس قال: كل أمر بالقرآن، كل أمر في القرآن بالعبادة فهو التوحيد. فهذا أخذه من كلام متفرق لابن عباس في تفسير العبادة بالتوحيد ثم ذكره بهذه العبارة، فهو من جنس الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، وله نظائر كثيرة عند البغوي في تفسيره. والمقصود أن تعلم أن المذكور هنا ليس كلاما للإمام أحمد بنصه، بل هو مجموع من كلام متفرق ذكره ابنه عبد الله في كتاب السنة. فقال عبد الله: سمعت أبي يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة. سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. وقال أيضا: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة: هم شر من الجهمية. وقال مرة أخرى: هم جهمية. وقال أيضا: سمعت أبي وسئل عن الواقفة فقال: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي. ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع. ومن لم يكن له علم يسأل فجعل الإمام أحمد رحمه الله الواقفة نوعين أحدهما من كانت له معرفة بعلم الكلام فإن هذا كالجهمية القائلين بخلق القرآن فهو كافر مثلهم والآخر من كان جاهلا لا علم له فهذا لا يحكم بكفره حتى يعلم ويبين يعلم ويبين له. والمراد بعلم الكلام هو علم الاعتقاد، هو علم الاعتقاد المبين بالأقيسة العقلية، المبين بالأقيسة العقلية والحقائق المنطقية والجدل. فإن كان القائل بذلك ممن يعرف بهذا العلم فحقيقة مذهبه أنه يريد ما يريده الجهمية من القول بخلق القرآن، وإن كان المتكلم بذلك لا معرفة له بالعلم ويقول بالعلم المذكور ويقول بالوقف في القرآن فإنه جاهل يعلم ويبين. وجعل الإمام أحمد رحمه الله هؤلاء القائلين بالوقف من علماء الكلام جعلهم جهمية، لأن حقيقة مذهبهم هو مذهب الجهم القائل بخلق القرآن، إلا أنهم كانوا يتسترون بهذا، إلا أنهم كانوا يتسترون بهذا، أي يخفون مذهبهم في القول بخلق القرآن بدعوى الوقف، بدعوى الوقف. فإن رأس المتكلمين به في زمن الإمام أحمد وهو ابن الثلجي كان من أصحاب بشر المريسي الذي عرف عنه القول بخلق القرآن. والقائلون بالوقف في القرآن هم ثلاثة أصناف، والقائلون بالوقف في القرآن هم ثلاثة أصناف. فالصنف الأول طائفة متسترة، فالصنف الأول طائفة متسترة، حقيقة قولهم أنهم يقولون بخلق القرآن، حقيقة قولهم أنهم يقولون بخلق القرآن، فكانوا يخفون ما يسرون من الاعتقاد بالقول بالوقف، فكانوا يخفون ما يسرون من الاعتقاد بالقول بالوقف. والصنف الثاني طائفة متشككة، طائفة متشككة، وهم الذين يقولون بالوقف لأجل شكهم، لأجل شكهم، فهم شاكون هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق. وهذان الصنفان حكم الإمام أحمد بكفرهما، وهؤلاء الصنفان حكم الإمام أحمد بكفرهما. والصنف الثالث الطائفة المتحيرة، الطائفة المتحيرة الذين امتنعوا عن قول القرآن غير مخلوق، الذين امتنعوا عن قول القرآن غير مخلوق، فيقولون القرآن كلام الله ويسكتون، فيقولون القرآن كلام الله ويسكتون. ومن أشهرهم إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي، إسحاق ابن أبي إسرائيل المروزي، وكان يقول لا أقول كذا ولا كذا، ولا أقول ذلك على الشك، ولكني أسكت كما قال من قبلي، وكان يقول لا أقول كذا ولا كذا، ولا أقول ذلك على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي، ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي. وهؤلاء أظهر الإمام أحمد التحذير منهم وهجرهم، فهم عنده من أهل البدع ولم يكفرهم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بذكر طائفة أخرى من المتكلمين في الاعتقاد في القرآن وهم اللفظية، فقال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ثم بين أن هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لإجمالها، والمجمل من الألفاظ الذي يحتمل الحق والباطل يهمل، أي يطرح ويترك ويعرض عنه. ثم بين وجه الإجمال الواقع فيه، وهو كون هذا اللفظ له معنيان، أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، والآخر أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به، الذي هو القرآن. فإذا قرأ أحد مثلا قل هو الله أحد ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه ربما أراد الملفوظ وهو قل هو الله أحد، فهذا ترجع مقالته إلى مقالة الجهمية، لأنه يريد الملفوظ الذي هو القرآن، فهو كالقائلين إن القرآن مخلوق. وإذا كان مراده التلفظ فهذا فعل العبد وهو مخلوق، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد تلفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا يؤول إلى مذهب الاتحادية الذين يقولون إن العبد متحد بالرب سبحانه وتعالى، كما قال إمامهم ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فهؤلاء يجعلون فعل العبد هو فعل الرب، فلأجل وجود الإجمال المحتمل التطرق إلى مذهب الجهمية أو مذهب الاتحادية منع منه السلف، وقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، أي تارة يرجع قوله إلى قول الجهمية، وتارة ربما رجع قوله إلى نفي خلق أفعال العباد، وهذه المسألة تسمى بدعة لفظية، يعني القائلين باللفظ في القرآن. وقد نسب البخاري رحمه الله تعالى إلى القول بهذا، وهو من أبرأ الناس منها، ف فإنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. فإنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. وهذا صحيح، وقد انتصر له ابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكر أن البخاري أراد الرد على الجهمية وأراد الرد على القدرية، فرد على الجهمية بقوله القرآن غير مخلوق، ورد على القدرية بقوله أفعالنا مخلوقة، أي أن العبد لا يخلق فعله، وإنما يخلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، أتبعه بذكر مسائل تتعلق بالركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، واستفتحه بقوله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب عنه رحمه الله فقال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، واقتصر على إيراد آية وحديث، فأورد الآية المذكورة وما يتبعها من سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى تمام الآية والآيتين بعدها. وهؤلاء الآيات تدل على الإيمان بالرسل من جهتين، تدل على الإيمان بالرسل من جهتين: إحداهما ذم الكافرين بالله ورسله، ذم الكافرين بالله ورسله، والأخرى مدح المؤمنين بالله ورسله، والأخرى مدح المؤمنين بالله ورسله. فلما ذم الله من كفر به وبرسله ومدح المؤمنين به وبرسله، علم وجوب الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يكون مؤمنا بالله حتى يؤمن برسله الذين أرسلهم. وأما الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، رواه البخاري ومسلم، فهو مطابق لما أراده من الخبر عن الإيمان بالله ورسله، وأن العبد يجب عليه أن يؤمن برسل الله كما آمن بالله عز وجل. والناس باعتبار الإيمان بالرسل ثلاثة أقسام، والناس باعتبار الإيمان بالرسل ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: من يكفر بالرسل جميعا، من يكفر بالرسل جميعا، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان. والقسم الثاني: من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، وهؤلاء كافرون أيضا، وهؤلاء كافرون أيضا، كما ذكر الله مذهب هؤلاء المفرقة فقال أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بأحد منهم فهو كافر، فمن كفر بأحد منهم فهو كافر، كمن كفر بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وآمن بنبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فإنه يكون كافرا. والقسم الثالث المؤمن بجميع الرسل، المؤمن بجميع الرسل، وهؤلاء هم المؤمنون، وهؤلاء هم المؤمنون، فهم يؤمنون برسل الله جميعا، من علموا منهم، من علموا به منهم تفصيلا ومن لم يعلموه إجمالا. ولم يذكر المصنف رحمه الله حقيقة الرسل الشرعية، والرسول شرعا له معنيان، والرسول شرعا له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهذا يشمل كل مبعوث من الله، وهذا يشمل كل مبعوث من الله أرسله ليبلغ الناس، أرسله ليبلغ الناس. ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي مبلغا يبلغ عنا، سواء سمي نبيا أو سمي رسولا. فيندرج النبي في هذا المعنى العام للرسول، فيندرج النبي في هذا المعنى العام للرسول. وأما المعنى الخاص فهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بينهما بالواو الدالة على المغايرة، ففرق بينهما بالواو الدالة على المغايرة بين المتعاطفين، فالرسول له معنى والنبي له معنى. وأحسن ما يتعلق به في التفريق بينهما في المعنى أن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين، وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم موافقين، هو الذي يبعث إلى قوم موافقين. قلنا في بيان هذا وهذا رجل إنسي، فهل يكون الرجل غير إنسي؟ يعني ما الحاجة إلى هذا القيد؟ نعم. إيش؟ لأن وهل يكون الجن رجلا؟ هنا السؤال، ها؟ لا يكون رجلا، إذن لماذا نقيده؟ نقول إنسي، ما نحتاج نقول رجل، نقول إنسي لا نحتاج نقول رجل. لا نختلف، لكن الكلام هل الجن رجال أو ليسوا برجال؟ ما يعني؟ ما الدليل؟ أحسن، أفراد الذكور من الجن يسمون رجالا، كما أن في الإنس رجال ففي الجن رجال. قال الله تعالى وأنه كان رجال إيش من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون باقون راشدون كرام برات أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ ثم ذكر ما ذكره رحمه الله. وأولى ما يذكر مما يتعلق بالإيمان بالرسل الإعلام بما يجب علينا من الإيمان بهم، وأنه يرجع إلى ثلاثة أمور أحدها الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، والثاني أنه أرسلهم ليأمروهم بعبادة الله، والثالث أن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا بد منه من الإيمان بالرسل، فهو مقدم ما يتعلق بهذا الركن ويرجع إليه. وذكر المصنف رحمه الله فيما ذكر أحوالاً وأوصافاً للأنبياء والرسل، فكان من جملة ما ذكره أنه ذكر أنهم صادقون مصدقون، فأنبياء الله ورسله لا يلحقهم في باب التبليغ خطأ ولا غلط، ولذلك فإنهم فيما بلغوا عن الله سبحانه وتعالى صادقون، وهم مصدقون بالصدق الذي جاءوا به. وقد أجمعت الأمة على أن الأنبياء لا يلحقهم في باب التبليغ خطأ ولا غلط فهم معصومون في باب التبليغ نقله ابن تيمية الحفيد وغيرهم. والتعبير بالعصمة في هذا المقام مشهور في كلام المتكلمين في العقائد، فإنهم إذا أرادوا ذكر أمانة البلاغ عند الأنبياء بيّنوا أن الأنبياء معصومون، وهذا اللفظ العصمة بهذا المعنى ليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فالمراد به حفظه من الأذى واللفظ المستعمل في الخطاب الشرعي هو الصدق الصدق، فيقال صدق الأنبياء، فيقال صدق الأنبياء. ثم ذكر من صفتهم أنهم بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء إلى آخر ما ذكر. وأنبياء الله عز وجل هم موصوفون بكل خصلة نبيلة ومنزهون عن كل خصلة ذميمة رديئة. فالجامع لخصال الأنبياء أن الصفات الحسنة لهم، وأن كل صفة ذميمة فهم براء منها. ثم ذكر بعض ما لبعضهم من الكمالات، فقال: وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. فمما ثبت من كمالاتهم ما ثبت من الخلة لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهما خليلا رب العالمين. والخلة غاية المحبة، والخلة غاية المحبة. فأعلى مقامات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله له ومحبته لله أنه خليل الله، أنه خليل الله. ووصفه بهذا أكمل من الوصف الشائع على ألسنة الناس أنهم يقولون عنه حبيب الله ويقولون الحبيب، وهذا روي في أحاديث ضعيفة، وهو باعتبار أصل المعنى صحيح أن الله يحبه وهو يحب الله، إلا أنه نزول به عن المقام الأعلى في المحبة. فالمقام الأعلى وهو الأليق في الخبر عنه أنه صلى الله عليه وسلم خليل الله. وذكر أيضا مقام التكريم لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله كلمه كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالله هو المكلم، وموسى عليه الصلاة والسلام هو المكلم. ثم ذكر عن إدريس عليه الصلاة والسلام أن الله رفعه مكانا عليا. وقد ذكر جماعة من أهل العلم كمجاهد وغيره أن الرفعة التي خص بها إدريس أنه رفع ولم يمت، أنه رفع ولم يمت، وهذا صحيح عن مجاهد بن جبر وهو أحد أئمة التفسير من التابعين، إلا أنه لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وكأنه ألحقه بالمقام الذي ذكر لعيسى ابن مريم في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، فجعل ذكر الرفعة المناسب الاختصاص به لإدريس هو ما ذكر لعيسى ابن مريم، وأنهما رفعا حيين ولم يموتا. وهذا باعتبار النظر صحيح، فإنه لا بد أن يكون للرفعة المذكورة لإدريس معنى ليس لغيره، ولذلك ذكرت له في قوله: ورفعناه مكانا عليا، إذ لا يراد ما لغيره كالرفعة المعنوية، فإنه لا بد أن يكون عنده معنى زائد. فذهب من ذهب كمجاهد إلى أن المعنى الزائد هو الرفعة الحسية، بأنه يكون كعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام في رفعه حيا لم يمت، إلا أن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عن الصحابة. وأحسن ما فسر به الحديث ما جاء في الصحيحين في حديث مالك بن صعصعة وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الصحيح في ذكر مراتب الأنبياء في السماوات في قصة المعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر منازل الأنبياء في السماوات ذكر إدريس في السماء الرابعة، ذكر إدريس في السماء الرابعة، وهذا أحسن ما حملت عليه رفعة إدريس، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير وأبي الفضل بن حجر أن المراد بقوله ورفعناه مكانا عليا أي أنزلناه السماء الرابعة، أي أنزلناه السماء الرابعة. واضح؟ واضح؟ إذن إذا كان هذا هو الصواب وأن معنى رفعناه مكانا عليا فماذا يعني هذا الامتنان عليه مع كون موسى وهارون وإبراهيم أعلى منه، فهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، فكيف يمتن عليه بقوله ورفعناه مكانا عليا؟ واضح الإشكال؟ أن انتهينا إلى أن الرفعة إنزاله السماء الرابعة، فإذا كان كذلك فكيف يكون الامتنان متحققا مع أن في تلك السماوات من هو أرفع منه؟ فما الجواب يا عبد الله؟ بالنسبة لمن كان في السماء الأولى والثانية والثالثة، لكن الآية مطلقة ورفعناه مكانا عليا فيتعلق بالسماوات كلها، أن له رفعة اختصت به حتى قيل ورفعناه مكانا عليا. وماذا يعني هذا طيب إذا كان قبل نوح؟ يعني بعدهم والجواب أن الامتنان حاصل بأنه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين منزلة في السماوات، أنه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين منزلا في السماوات، فإن من فوقه وهم موسى وهم هارون وموسى وإبراهيم بعثوا إلى قوم مخالفين، وأما المبعوثون إلى قوم موافقين فأعلاهم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا أي أنزلناه السماء الرابعة وجعلناه أعلى الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم موافقين رتبة، فإن إدريس كان بعد آدم وقبل نوح في أصح قولي أهل العلم، وكان مبعوثا إلى ذرية آدم الباقين على دين أبيهم آدم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومعنى وكلمته ومعنى وكلمته أي خلق بالكلمة، أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما خلق بكلمة الله عز وجل وقوله كن. وقوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله على وجه الاختصاص، أي روح من الأرواح التي خلقها الله على وجه الاختصاص، فجعل لها كمالات ليست لغيرها، فجعل لها كمالات ليست لغيرها، فهي روح لا كسائر الأرواح، فهي روح لا كسائر الأرواح، تشاركها في أصل خلقتها وتزيد عليها فضيلة بما لها من الكمالات. والمضافات إلى الله نوعان، والمضافات إلى الله نوعان، أحدهما إضافة المعاني، إضافة المعاني مما لا يقوم بنفسه، مما لا يقوم بنفسه، فهو حينئذ
صفة لله قائمة به، فهو حينئذ صفة لله قائمة به. والآخر إضافة الأعيان، والآخر إضافة الأعيان، وهو ما قام بنفسه، وهو ما قام بنفسه، فيمتنع أن يكون صفة بالله، فيمتنع أن يكون صفة لله. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان: الأول أن يضاف إلى الله إضافة عامة، هي إضافة الخلق، أن يضاف إلى الله إضافة عامة هي إضافة الخلق، كقول سماء الله وأرض الله. والثاني أن يضاف إلى الله إضافة خاصة تتضمن تشريفه ورفعته، تتضمن تشريفه ورفعته، مثل روح الله وبيت الله، مثل روح الله وبيت الله. فإضافة عيسى هي من القسم الثاني، من النوع الثاني، أنها إضافة مخلوق يراد بها التشريف، أنها إضافة مخلوق يراد بها التشريف. ثم قال: وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، أي كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فالأنبياء على درجات متفاوتة وليسوا على درجة واحدة. وقد روى الخلال في كتاب السنة والبيهقي في كتاب دلائل النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أنه قال، اكتبوا هذا أثر يمكن أول مرة تسمعونه، وربما مر علي في كتب الاعتقاد المجرد ممن صنف الاعتقاد المجرد، أما كتب الآثار موجود عند الخلال. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الخير ولد آدم نوح وموسى، نوح وإبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم محمد، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الخلال في كتاب السنة والبيهقي في دلائل النبوة، وإسناده حسن، وهو يدل على تفاضل الأنبياء، وأن هؤلاء أفضل أنبياء الله عز وجل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوة من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه، وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى.
ما يحل للآخرين.
أحسن الله إليكم. ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ ثم أجاب عنه بقوله اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد، ثم بين أنهم مختلفون في الفروض المتعبد بها، فما جاءت به الأنبياء ودعت إليه نوعان، أحدهما أصل التوحيد، أحدهما أصل التوحيد، وقد اتفقوا فيه، وقد اتفقوا فيه، والآخر شرائع الدين التي بعثوا بها، شرائع الدين التي بعثوا بها مما يتعبد الله به، مما يتعبد الله به، وهم مختلفون فيه، وهم مختلفون فيه. وقد أشار إلى ذلك المصنف في الجوهرة الفريدة فقال والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، إلا شريعتنا الغرة فليس لها، إلا شريعتنا الغرة فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد، فليس لها من ناسخ ما رسى، يعني ثبت، من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. وعبر عن الشرائع بالفروع جريا على الاصطلاح المشهور عند علماء الاعتقاد وغيرهم، والأكمل هو الخبر عنها بالشرائع، والأكمل هو الخبر عنها بالشرائع. ويدل على ما ذكرناه وذكره المصنف من أن الأنبياء والرسل متفقون في أصل العبادة ومختلفون في الشرائع قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي جعلنا لكل نبي من الأنبياء شرعا، شرعة أي سنة، ومنهاجا أي سبيلا وطريقا تحصل العبادة. وأما أصل دينهم وهو التوحيد فهم متفقون فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، ودينهم واحد. وإخوة العلات هم الذين يتفقون في أبيهم ويفترقون في أمهاتهم، والإخوة العلات هم الذين يتفقون في أبيهم ويتفرقون في أمهاتهم، فلهم أب واحد، وأما الأمهات فهن عدة. فدين الأنبياء واحد وهو توحيد الله عز وجل، وبه صرح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ودينهم واحد، فهم في توحيد الله مجتمعون وعليه متفقون. وأما في الشعائر والشرائع فقد جعل الله عز وجل لكل واحد منهم شرعته ومنهاجه، وقوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد يبين غلط من يخبر عن دينهم بقوله الأديان الإلهية أو الأديان السماوية فيجعلها جمعا وكأنها أديانا مختلفة، فالدين الذي يضاف إلى الله عز وجل مما بعث به الأنبياء هو دين واحد، هو دين واحد، ويضاف إلى كل واحد من الأنبياء في شريعته، فهو دين إلهي أو سماوي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ودين إلهي أو سماوي في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهلما جرى. فالدين الإلهي السماوي دين واحد، لا يصح أن يخبر عنه بأنه الأديان السماوية أو بأنه الأديان الإلهية، فالدين السماوي الإلهي واحد. وجمع الأديان له مأخذان، وجمع الأديان له مأخذان، أحدهما جمع الأديان بإضافتها إلى الله، جمع الأديان بإضافتها إلى الله بأن يقال الأديان الإلهية أو الأديان السماوية، وهذا باطل، وهذا باطل، فالدين الإلهي السماوي واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، وهذا صريح في اتفاق دين الأنبياء في أصله، في أصله وهو التوحيد. والآخر جمع الأديان بإضافتها إلى المبعوثين بها، جمع الأديان بإضافتها إلى المبعوثين بها من الأنبياء والرسل، من الأنبياء والرسل، بأن يقال أديان الأنبياء أو أديان الرسل، وهذا جائز، وهذا جائز، لأنه باعتبار اختلاف الشرائع، لأنه باعتبار اختلاف الشرائع، فإذا أضيف إليهم فهم مختلفون في أديانهم باعتبار شرائعهم، وإذا أضيف إلى الله فهو دين واحد. ومثل هذا الكتب السماوية، ومثل هذا الكتب السماوية فإنه يسوغ جمعها، فإنه يسوغ جمعها باعتبار نزولها على الأنبياء المختلفين، باعتبار نزولها على الأنبياء المختلفين، فأنزل على موسى ما أنزل، وأنزل على عيسى ما أنزل، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل. فعلم مما تقدم أنه يجري في اللسان ثلاثة ألفاظ، أنه يجري في اللسان ثلاثة ألفاظ، الأول الأديان الإلهية أو السماوية، وهذا ممنوع منه، والثاني أديان الأنبياء أو أديان الرسل، وهذا جائز لاختلاف أنبيائهم باختلاف الشرائع، لاختلاف أديانهم باختلاف الشرائع، والثالث الكتب السماوية، وهذا جائز أيضا لاختلاف الكتب المنزلة على الأنبياء، لاختلاف الكتب المنزلة على الأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الجواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل فقال ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة، أي ما الدليل على كون دينهم جميعا في أصله هو توحيد الله عز وجل، ثم أجاب عنه بأن ذكر أن الدليل على ذلك من الكتاب نوعين مجمل ومفصل. والفرق بين الإجمال والتفصيل هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء والرسل، هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء والرسل، وأما دلالة التفصيل فتعلقت بكل نبي على حدة، وأما دلالة التفصيل فتعلقت بكل نبي على حدة بذكر اسمه وما بعث به، بذكر اسمه وما بعث به. وذكر ما ذكر من آيات القرآن الكريم المبينة ذلك، فذكر من الأدلة المجملة قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأمثال هذه الآيات الدالة على أن الأنبياء جميعا جاءوا بتوحيد الله عز وجل. ثم أتبع ذلك بأدلة مفصلة فيما جاء عن نوح وصالح وهود وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن كل نبي منهم جاء إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الآيات إجمالا وتفصيلا تدل على أن جميع الأنبياء والرسل جاءوا بدعوة أممهم إلى توحيد الله عز وجل الذي هو حقيقة العبادة. فقد عرفت فيما عرفت قبل أن أصل العبادة المأمور بها هو توحيد الله، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس وحدوه، رواه ابن جرير وغيره. فإذا وعيت أن أصل دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله علمت أن أولى ما تدعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فمقدم ما يدعى إليه الناس تأكيداً وتثبيتاً وتقريراً هو توحيد الله عز وجل. فالدعوة النافعة الكاملة هي الدعوة التي تعنى بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ولو كانوا موحدين لله تعالى، فإن تأكيد عقيدة التوحيد يوجب التذكير بها. وأبلغ شيء في تقرير هذا المعنى أن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه الآية من سورة محمد نزلت في المدينة، فقيل له ذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم قد قام وقعد وأبدى وأعاد في دعوة الناس إلى توحيد الله بمكة 13 سنة، ومع ذلك قيل له هذا. فدعوة الناس ولو كانوا موحدين مأمور بها لأن فيها تثبيتا لتوحيدهم وتمكينا لهم وتمكينا له في نفوسهم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا، وأن يعلم أن من أعظم منافع تعلمه التوحيد هو إعداد العدة في دعوة الخلق إلى هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله عز وجل. فما هذا المجلس إلا نوع من إعداد المتعلمين لدعوة أقوامهم لرب العالمين. فلتكن على بصيرة بأنك عندما تتعلم العقيدة فالمراد بها أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يكون هذا أصل دعوتك ومقدمها، وأن تبدي فيه وتعيد، وأن تلازمه كما لازمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لم يزالوا على ذلك حتى توفاهم النبي توفاهم ربهم عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم نقل عنه ما نقل من الأحاديث قبل موته بخمس مما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لما حذر مما فعلته اليهود والنصارى في بناء القبور على في بناء المساجد على قبور الأنبياء. فإذا كان هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى التوحيد إلى حال موته، فحري بالمقتدي به المقتبس منه أن يحرص على ذلك، وأن يجعل هذا أصلا في دعوته لا يتغير مهما كانت الأحوال. فلو كان الناس على التوحيد فهم يحتاجون إلى دعوتهم إلى التوحيد على وجه التثبيت والتوكيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، يتمم السؤال المتقدم فيما اتفق فيه الأنبياء وفيما اختلفوا فيه. فقال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ والأولى الاقتصار على ذكر اختلاف الشرائع، فإن اسم الفروع مختلف في حقيقته، وقد رتب عليه بعض من رتب من المخالفين في الاعتقاد مسائل لا يصح تقريرها. فالأكمل السؤال عن اختلاف الشرائع، كأن يقال: ما دليل اختلاف شرائع الأنبياء؟ فهذا هو الموافق لما جاء استعماله من الخطاب في القرآن والسنة. ثم أجاب عنه بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الآية أصل في اختلاف شرائع الأنبياء، وأن كل نبي من الأنبياء جعل الله له شريعة أمره فيها بما أمره ونهاه فيها بما نهاه عنه. وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره أنه قال في تفسير قوله تعالى: شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة، أي سبيلا وطريقا تسلكونه، وسنة تقتدون وتهتدون بها. فالسبيل هو المنهاج، السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة، والسنة هي الشرعة. فتفسير ابن عباس رضي الله عنه هو من اللف والنشر المشوش، فقدم وأخر فيه، فالشرعة في الآية هي السنة في كلامه، والمنهاج في الآية هو السبيل في الآية، بيّنه ابن القيم في شفاء العليل، بيّنه ابن القيم في شفاء العليل، وله كلام حسن في إيضاح ذلك. وجاء مثله عن جماعة من التابعين كمجاهد ابن جبر وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي والضحاك ابن مزاحم الهلالي والسدي، والمراد به إذا أطلق في كتب التفسير هو السدي الكبير، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. أما السدي الصغير فاسمه محمد بن مروان، وإذا وقع في كتب التفسير قال السدي فالمراد به السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة. وإطلاقات الأسماء في التفسير تختلف عنها في الفقه أو في الحديث، هم إذا قالوا مثلا قال سعيد يريدون بذلك من؟ أحسنت، يريدون سعيد بن جبير، بخلاف إذا أطلق في كتب الفقه، إنه إذا قالوا وهو قول سعيد المراد به سعيد ابن المسيب، وهكذا في جملة من الأسماء التي تطلق في التفسير ويراد بها غير ما اشتهر في علم الفقه أو غيره. قال وأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. ثم أورد ما يصدق ذلك، وهو الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد. ومعنى الإخوة لعلات كما تقدم الإخوة الذين تعددت أمهاتهم مع اتفاقهم في الأب، فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم بيّن رحمه الله أن الحكمة من اختلاف الشرائع في الأوامر والنواهي والحلال والحرام هو ابتلاء الخلق، كما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي بائتماركم بأمره وانتهائكم عن نهيه. فابتلى كل أمة بما جعل لها من الشرائع الدينية، هل يمتثلون ويتبعون أم يعرضون ويعصون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.